بسم الله الرحمن الرحيم.
قال الله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا، ومن كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم، وكفى بالله حسيبا. قال الإمام البغوي رحمه الله تعالى كما في هذا المختصر: قوله تعالى وابتلوا اليتامى أي اختبروهم في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم. إذا ما معنى ابتلوا اليتامى؟ ها محمد، أين كنت؟ الله المستعان، لا تسرح، استعذ بالله من الشيطان. ما معنى ابتلوا؟ إياد اختبروهم، ابتلوا اليتامى اختبروهم في ماذا؟ في عقولهم وأديانهم وحفظهم أموالهم، حتى إذا بلغوا النكاح. ما معنى حتى إذا بلغوا النكاح؟ قال رحمه الله: أي مبلغ الرجال والنساء، حتى إذا بلغوا النكاح المراد به سن البلوغ. فإن آنستم أبصرتم منهم رشدا. فقال المفسرون، ما أدري كيف الفاء، قال المفسرون يعني عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه، يعني لا يكفي مجرد البلوغ، بل لابد أن يكون مع البلوغ راشدا، يكون هذا اليتيم مع بلوغه راشدا. وما المراد بالرشد؟ قال عقلا وصلاحا في الدين وحفظا للمال وعلما بما يصلحه، بما يصلح ماذا؟ المال. وقال سعيد بن جبير ومجاهد والشعبي: لا يدفع إليه ماله، لا يدفع إليه ماله وإن كان شيخا حتى يؤنس منه رشده. والابتلاء يختلف باختلاف أحوالهم، فإن كان ممن يتصرف في السوق فيدفع الولي إليه شيئا يسيرا من المال وينظر في تصرفه، وإن كان ممن لا يتصرف في السوق فيختبر في نفقة داره والإنفاق على عبيده، في نفقة داره والإنفاق على عبيده وأجرائه، وتختبر المرأة في أمر بيتها وحفظ متاعها. فإذا رأى حسن تدبير وتصرف في الأمور مرارا، يعني ما هو مرة واحدة، وربما قد يشعر من كأنك تختبره فيحاول أن يحسن من ذلك حتى تثق به وتعطيه ماله، وإنما تختبره اختبارا تعرف به أنه قد صار راشدا حريصا على ماله حسن التصرف. فإن رأى حسن تدبير وتصرف في الأمور مرارا يغلب على القلب رشده دفع المال إليه. واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر عن الصغير وجواز دفع المال إليه بشيئين: بالبلوغ والرشد. أين ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام حديث ابن عمر: عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ويوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني، في باب الحجر. باب الحجر يعني أن من شروط يعني رفع الحجر عنه البلوغ، ومثل حديث عطية القراضي ذكره في هذا الباب. قال: واعلم أن الله تعالى علق زوال الحجر. ما معنى الحجر؟ أتكلم الآن الحجر، البعض يعرف البعض ما يدري ما معنى الحجر. ما هو الحجر عندك يا أنس؟ يعني منعه من التصرف في ماله، منع اليتيم ومنع الصغير، منع المرأة، منع الذي لا يحسن التصرف من التصرف في ماله، لا في بيع ولا شراء ولا دين. وقد رأينا بعض الذين أعطوا مالهم بعد وفاة آبائهم، وربما يعطيهم بعض الأولياء أو الأوصياء في سن 15، ويقول هذا رجال كبير ما أدري إلا هذا يبيع هذه الأرض وهذا يبيع هذه الأرض، ويأتي الشيطان يقول أريد مشروع كذا وهذا أريد مشروع كذا، وإذا به بعد ذلك لا مشروع ولا بقي المال. قال: وجواز دفع المال إليه بشيء بالبلوغ والرشد. والبلوغ يكون بأحد أشياء أربعة: اثنان يشترك فيهما الرجال والنساء، أي علامتان علامات البلوغ مشتركة بين الرجال والنساء، واثنان مختصان بالنساء. فما يشترك فيه الرجال والنساء أحدهما السن، يعني بلوغ 15، سواء للرجال أو النساء هذا سن البلوغ، والثاني الاحتلام. أما السن فإذا استكمل المولود 15 سنة حكم ببلوغه غلاما كان أو جارية. وأما الاحتلام فنعني به نزول المني سواء كان بالاحتلام أو بالجماع أو غيرهما. فإذا وجدت ذلك والسياق ما يقول ما سيكون مناسبا فإذا وجدت ذلك، كأن فإذا وجد ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيهما كان حكم ببلوغه. فإذا وجد ذلك بعد استكمال 9 سنين من أيهما، إذا وجد ذلك وهو الاحتلام، بعد استكمال 9 سنين من أيهما كان، يعني من الذكور أو الإناث، الغلام أو الجارية، حكم ببلوغه. إذا ما هي العلامتان الأوليان؟ صالح والاحتلام. قال: أما ما يختص بالنساء فالحيض والحبل، يعني أن تحمل. فإذا حاضت المرأة بعد استكمال 9 سنين يحكم ببلوغها، وكذلك إذا ولدت يحكم ببلوغها قبل الوضع ب6 أشهر، لأنها أقل مدة الحمل، كيف قبل الوضع ب6 أشهر؟ لكن قوله قبل، يعني قبل الوضع المعتاد يحكم إذا كان بقي إلى 6 أشهر، أما أقل من 6 أشهر فلا تعتبر مدتها. وأما الرشد فهو أن يكون مصلحا في دينه وماله، والصلاح في الدين هو أن يكون مجتنبا عن الفواحش، مجتنبا عن الفواحش والمعاصي التي تسقط العدالة. والصلاح في المال هو ألا يكون مبذرا، والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها. فيغبن في البيوع، التبذير أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، لا ينفقه في مصلحة دينية ولا دنيوية، أو لا يحسن التصرف فيها. الضمير يعود على ماذا إذا كانت فيها؟ التأنيث. والتبذير هو أن ينفق ماله فيما لا يكون فيه محمدة دنيوية ولا مثوبة أخروية، أو لا يحسن التصرف فيها، يعني النفقة. فيغبن في البيوع، يغبن في البيوع، يبيع الذي يستحق قيمة 10,000 يبيع ب5,000، الذي يستحق 20,000 يبيع ب5,000 أو ب15,000 معقول، لكن إذا كان الغبن كبيرا هذا دليل على عدم حسن تصرف. وإذا به بعد ذلك ما يجد ربحا، كل يوم نقص في رأس المال. قولوا ولا تأكلوها، الخطاب لمن؟ يا معشر الأولياء. الولي من هو الولي على اليتيم؟ من له ولاية بالشرع، بخلاف الوصي فله ولاية عليه من أبيه من وليه. ولا تأكلوها يا معشر الأولياء إسرافا أي بغير حق، وبدارا أي مبادرة أن يكبروا، وأن في محل النصب يعني لا تبادروا كبرهم ورشدهم حذرا من أن يبلغوا فيلزمكم تسليمها إليهم. المعنى أنه يبادر يستغل مال اليتيم قبل أن يكبر اليتيم، ويريد استغلاله بأكبر قدر ممكن، هذا لا يجوز له ولا يحمل هذه النية رجل مصلح. قال الله تعالى ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح. من كانت نية الإفساد الله يعلم بنيته، كان نيته إصلاح مال يتيم الله أعلم بنيته فيؤجر على ذلك، ومن كانت نية الإفساد فإنه على خطر. ثم بين ما يحل له من مالهم فقال ومن كان غنيا فليستعفف، أي ليمتنع من مال اليتيم فلا يرزأه قليلا ولا كثيرا، يعني لا ينقص من مال اليتيم ولا يأخذ منه لا قليلا ولا كثيرا، ما دام عنده ما يكفيه من مال الخاص، هذا ولي اليتيم أو الوصي. والعفة الامتناع مما لا يحل، وهناك أنها المعنى ليست مجرد الامتناع مما يحل، بل حتى مما يكون له فيه الأخذ أو يجوز له الأخذ لكنه يتعفف عنه ويتركه. وما على هذا القول والعفة الامتناع مما لا يحل معناه أنه لا يجوز له إذا كان عنده ما يغنيه أن يأخذ من مال اليتيم، لكن إذا كان يبذل من وقته في إصلاح ماله فكيف لا يقال أنه يأخذ مقابل إصلاحه. ومن كان فقيرا أي محتاجا إلى مال اليتيم وهو يحفظه ويتعهده فليأكل بالمعروف، فليأكل بالمعروف، هذا في جاء في قالت عائشة رضي الله عنها في هذه الآية ومن كان فقيرا فليأكل المعروف، أنها نزلت في مال اليتيم إذا كان فقيرا يعني الولي، إذا كان الولي فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف، إذا كان ولي اليتيم فقيرا أن يأكل منه مكان قيامه عليه بمعروف كما في الصحيحين. واختلفوا في أنه هل يلزمه القضاء، فذهب بعضهم إلى أن يقضي إذا أيسر، وهو المراد من قوله فليأكل المعروف، فالمعروف القرض أي يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه، أما القرض من مال اليتيم فلا يجوز له أن يقترض من مال اليتيم، هذا مال ليس له فيه تخويل في أن يأخذ منه، وإنما المراد به كما فسرته عائشة إذا قام على مال اليتيم ويأخذ مقابل قيامه عليه، مكان قيامه على مال اليتيم، يحتاج هذا المال مثلا لو كانت تجارة أن يعمل ويأخذ عليه من الوقت، وهكذا إن كانت زراعة فمكان قيامه يأخذ مقابل ذلك، أما أن يأخذ من مال اليتيم قرضا فلا يحل له ذلك، لأن القرض لا يجوز إلا بإذن صاحبه، وهذا ما زال يتيما، واليتيم ليس له أن يتصرف في ماله حتى يؤنس منه الرشد، وهذا عرضة لذهاب المال وتضييعه، فإذا كان الإنسان اقترض من اليتيم يقول أنا اقترض منه، ثم بعد ذلك حصل له إفلاس أو حصل له غير ذلك ومماطلة وتضيع لمال اليتيم، أو يأتي إليه آخر ويقول له أنا أريد من مال اليتيم أقرضني، ما يجوز. فالمعروف القرض أن يستقرض من مال اليتيم إذا احتاج إليه فإذا أيسر قضى. وقال قوم لا قضى عليه، وقال الشعبي لا يأكله إلا أن يضطر إليه كما يضطر إلى الميتة، يعني إلى الميتة. فإذا دفعتم إليهم أموالا فأشهدوا عليهم، هذا أمر وإرشاد وليس بواجب. أمر الولي، أمر الولي بالإشهاد على دفع المال لليتيم بعدما بلغ لتزول عنه التهمة وتنقطع الخصومة، يعني إذا لم يشهد على ذلك ربما قال له الناس أنك بعد ذلك ما دفعت إليه ما أعطيته، لكن إذا كانت له سيارة أو كانت له آلات أو كانت له يعني أموال أو كان له ذهب وأعطاه وأشهد على ذلك فإنه تزول به التهمة ولا يستطيع بعد ذلك أن يدعي عليه ولا أن يتهم في دينه وأمانته وتنقطع الخصومة. وكفى بالله حسيبا محاسبا ومجازيا وشاهدا، وهذا من محاسن هذا الدين الحرص على مال اليتيم والضعيف والذي لا يحسن التصرف، أنه يحجر ويمنع من التصرف في ماله. إلهنا سبحانك وحمدك.